المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته 35,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع يتعلق بما بعد الوقوع، أن الرفع يتعلق بما بعد الوقوع، والدفع يتعلق بما قبل الوقوع، والدفع يتعلق بما قبل الوقوع. فاللابسون للتعاليق من حلق وخيوط ونحوها يريدون تارة أن يرفعوا بلاء واقعا، ويريدون تارة أن يدفعوا بلاء متوقعا. وذكر لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء خرج مخرج الغالب، فإن أكثر اللابسين تلك التعاليق يريدون دفع البلاء، وقد تلبس التعاليق لأجل حصول النعمة والرخاء، فتارة يلبسونها لدفع الشرور ورفعها، وتارة يلبسونها لجلب المصالح وتكثيرها، والحكم في الحالين واحد. واقتصر المصنف على ذكر رفع البلاء ودفعه لأنه أكثر الواقع في الناس. ولبس التعاليق من حلق وخيوط ونحوها هو من الشرك كما ترجم المصنف، ومراده به الشرك الأصغر، فإن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه أو لجلب الخير أو تكثيره هو من الشرك الأصغر لأمرين: أحدهما جعل شيء من الأسباب ولم يثبت كونه كذلك، جعل شيء من الأسباب ولم يثبت كونه كذلك. وطريق معرفة الأسباب الشرع أو القدر، وطريق معرفة الأسباب
الشرع أو القدر، فتارة يعرف بأن هذا السبب نافع في حصول أمر بطريق الشرع أي بخبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يعرف كونه كذلك بطريق القدر أي بالتجربة الواقعة من الخلق التي يتواطؤون ويجتمعون عليها. وجعل التعاليق من الخيوط والحلق سببا لم يثبت كونه كذلك لا من طريق الشرع ولا من طريق القدر، وما اتخذ سببا وليس سببا فهو من الشرك الأصغر، وما اتخذ سببا وهو ليس سببا فهو من الشرك الأصغر. والآخر ما فيه من ضعف القلب، ما فيه من ضعف القلب بالركون إلى الأوهام، بالركون إلى الأوهام، فإن التعلق بما ليس سببا يعد وهما، فإن التعلق بما ليس سببا يعد وهما، وإذا استرسل العبد مع الأوهام ضعف قلبه ووقع فيما هو أعظم من هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، في قوله: هل هن كاشفات ضره، فإنه استفهام استنكاري يراد منه إبطال الانتفاع بآلهة المشركين، فإنه استفهام استنكاري يراد به إبطال الانتفاع بآلهة المشركين، أنها لا تجدي على أهلها نفعا، فهي لا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا، فهي لا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا. ومثلها الأسباب المتخذة مما لم يثبت كونها كذلك، ومثلها الأسباب المتخذة مما لا يثبت كونها كذلك، فهي لا تنفع لبطلانها، فهي لا تنفع لبطلانها. ومن جملتها تعليق الحلقة أو الخيط لدفع البلاء أو رفعه، فإنها لا تجدي نفعا ولا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث، رواه أحمد بهذا التمام، وهو عند ابن ماجه مختصرا. وقوله الواهنة هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، والمقصود بقولهم يضرب في الأوجاع أي يوجد له ألم، ومرادهم بقولهم يضرب في الأمراض والأوجاع أي يوجد له ألم كهيئة الضرب الشبيه بحال الخفقان والرجفان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مات وهو معلق تلك الحلقة من صفر وهو النحاس فإنه لا يفلح أبدا، والفلاح هو الفوز، والفلاح هو الفوز. وموجب نفيه في الحديث تعليق الحلقة في اليد، وموجب نفيه في الحديث تعليق الحلقة في اليد. ونفي الفلاح في الحديث له معنيان، ونفي الفلاح في الحديث له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. فعلى المعنى الأول تكون تلك حال الكافر، فعلى المعنى الأول تكون تلك حال الكافر، وعلى المعنى الثاني تكون تلك حال المسلم، وعلى المعنى الثاني تكون تلك حال المسلم الواقع فيما لم يخرجه من الإسلام، الواقع فيما لم يخرجه من الإسلام من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. فالمراد بالحديث في مخاطبة الصحابي هو المعنى الثاني، أنه يبعد حصول الفلاح له على وجه الوعيد والتخويف، على وجه الوعيد والتخويف المفيد حرمة ذلك، المفيد حرمة ذلك، وأنه من الذنوب العظيمة. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا أتم الله له، والآخر في قوله فلا ودع الله له، فكلاهما دعاء على من تعلق شيئا، فكلاهما دعاء على من تعلق شيئا من حلقة أو خيط أو ودعة، وهي التي تعرف بالصدف الذي يلقيه البحر، وهي التي تعرف بالصدف الذي يلقيه البحر. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ألا يتم الله لهم وألا يترك لهم شيئا يدل على تحريم ذلك تحريما شديدا. والدليل الرابع حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن لبس التعاليق من حلق أو خيوط أو ودع أو خرز أو غيرها أنه من الشرك، وهو من جملة الشرك الأصغر كما تقدم. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية، في قراءة حذيفة الآية المصدقة للحال، المصدقة للحال من كون ذلك من الشرك، من كون ذلك من الشرك، وأن من تعلق خيطا أو غيره لأجل دفع البلاء أو رفعه فقد وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا.
قوله رحمه الله: الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تنفع صاحبها في الدنيا بتعجيل شفائه، أي لا تنفع صاحبها في الدنيا بتعجيل شفائه بل تضره، لأنها تزيده وهنا، لأنها تزيده وهنا أي ضعفا، أي ضعفا. فإن العبد إذا أخلد إلى الأوهام والخيالات استولت عليه الشياطين، فإن العبد إذا أخلد إلى الأوهام والخيالات استولت عليه الشياطين، فلا يزال ضعيفا واهنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم بذكر ما جاء فيها من الأدلة، بذكر ما جاء فيها من الأدلة. والرقى جمع رقية، والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والعوذة هي الحصن والوقاية، والعوذة هي الحصن والوقاية، فهي وقاية وحصن يذكر كلاما لأجل طلب الحفظ والتحصين. وأما التمائم فهي جمع تميمة، جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الأصل في الرقى أنها ملفوظة، أن الأصل في الرقى أنها ملفوظة، والأصل في التمائم أنها معلقة، والأصل في التمائم أنها معلقة. فالرقى تتلى ويتلفظ بها، وقد تكون غير ملفوظة، كمن يعمد إلى شيء من القرآن فيكتبه بماء الزعفران على ورق، ثم يدفعه إلى مريض، ثم إذا احتاجه المريض حله بالماء، أي وضع تلك الآيات المكتوبة بماء الزعفران على ورق معلوم عندهم في الماء، فذابت تلك الحروف فيه بلون الزعفران ثم يشربه، فهذه رقية أصلها ملفوظة وجعلت على هذه الصورة. وكذلك فالأصل في التمائم أنها معلقة، تعلق في عنق أو عضد أو يد، وقد توضع وضعا بلا تعليق، فمن الناس من يضع تميمة لا يعلقها، كأن يجعلها بين يديه في سيارته أو تحت وسادته في فراشه، فهذه تمائم وإن لم تعلق، فالأصل فيها كونها معلقة، وخرج هذا عن الأصل وجعل له حكم التميمة في التعليق.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فإن العرب كانت تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، فإن العرب كانت تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، وكانت عامة تلك القلائد من وتر، وكانت عامة تلك القلائد من وتر، والوتر هو حبل القوس الذي يرمى به السهم، هو حبل القوس الذي يرمى به السهم، فإنهم كانوا يجعلونه في أعناق الإبل ليكون بمنزلة السهم الذي يلقى في عين العائن، فإنهم كانوا يعلقونه في أعناق الإبل ليكون بمنزلة السهم الذي يضرب عين العائن. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم، الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن كلهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن كلهن باعتبار المعروف فيهن عند العرب، فإن الرقى والتمائم والتولة كانت عند أهل الجاهلية من جملة شركهم. وأما باعتبار حقيقة الحال فإن المذكورات ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الحال فإن المذكورات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو شرك كله، ما هو شرك كله، وهو التولة، وهو التولة، فإنها نوع من السحر، فإنها نوع من السحر يجعل للعطف أو الصرف، يجعل للعطف أو الصرف بين المتحابين أو المتنافرين، بين المتحابين أو المتنافرين، فإن كان لأجل عقد المحبة سمي عطفا، فإن كان لأجل عقد المحبة سمي عطفا، وإن كان لأجل فضها سمي صرفا، وإن كان لأجل فضها أي فصلها سمي صرفا. ويقال له سحر العطف والصرف، ويقال له سحر العطف والصرف، فيكون من الشرك الأكبر، فيكون من الشرك الأكبر. والقسم الثاني ما منه ما هو الشرك وما منه ما هو مشروع، والقسم الثاني ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، وهو الرقى، وهو الرقى. فإن الرقى نوعان، فإن الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية، الرقى الشرعية، وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية، وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك. والأصل فيهما قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والأصل فيهما قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. فالحديث المذكور فيه بيان أن من الرقى ما هو شركي ومنها ما هو شرعي مأذون فيه. والقسم الثالث ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم، فإن التمائم نوعان، فإن التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، التمائم المحرمة، وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك. فإن التميمة إذا اشتملت على شرك كانت تميمة شركية ممنوعا منها، وأما إذا خلت من الشرك كأن تكون من القرآن أو الأذكار الحسنة فإن التميمة حينئذ تكون تميمة محرمة، فلا تكون شركية ولا تكون شرعية، فلا تكون شركية ولا تكون شرعية. فمن تعلق شيئا من القرآن كسورة الفاتحة أو آية الكرسي أو غير ذلك فإن تلك التميمة يقال فيها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فأيما تميمة علقت فقد دعي على صاحبها بعدم تمام أمره، مما يدل على حرمة التمائم كلها. فإن كانت مشتملة على شرك كدعاء غير الله والاستغاثة به صارت تميمة شركية محرمة، صارت تميمة شركية محرمة. واضح؟ طيب، الذي يعلق القرآن فاتحة أو آية الكرسي لماذا لا نقول تميمة شركية؟ ما الجواب؟ ما هو؟ لأن السبب الذي توجه إليه العبد هنا سبب شرعي وهو القرآن، فإن القرآن شفاء بنص القرآن والسنة والإجماع، لكن صفة الاستشفاء بالقرآن هنا وقعت على وجه محرم فيقال فيها تميمة محرمة ولا يقال تميمة شركية. بيد أن من أحوال المعلقين القرآن الكريم ما تكون حاله حالا شركية، وهو من تعلق شيئا من القرآن وتوجه قلبه إلى صورة التعليق إلى المعلق. من تعلق شيئا من القرآن وتوجه قلبه إلى صورة التعليق للمعلق فإنه يكون واقعا في الشرك هنا، أفاده شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو من دقائق إفاداته. يعني إذا علق القرآن متى يكون فعله فعل شركي؟ ما الجواب؟ إذا توجه قلبه إلى صورة التعليق، صورة التعليق يعني المتخذ عنده سببا الآن إيش؟ مجرد الصورة، صورة التعليق، لا إلى المعلق وهو القرآن الكريم. وهذا يقع كثيرا عند من بلوا بهذه التعاليق، فإن بلادا من البلدان يوجد فيها حوانيت لبيع تلك التعاليق، فإذا أتاهم ملتمس فقيل له: أتريد آية الكرسي أم الفاتحة أم ماذا؟ يقول: أعطني أي شيء. فحينئذ توجهه إلى صورة التعليق أم إلى المعلق؟ فحينئذ توجه قلبه إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، فيكون حينئذ قد توجه قلبه إلى اتخاذ سبب ليس سببا شرعيا ولا قدريا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، وكل إليه، لأن من وكل إلى غير الله فقد خذل، لأن من وكل إلى غير الله فقد خذل. فمن أسباب خذلان العبد تعلق قلبه بالأسباب التي لم تشرع، فمن خذلان العبد تعلق قلبه بالأسباب التي لم تشرع، فتكون تلك الحال محرمة لما تورثه العبد من الخذلان، فتكون تلك الحال محرمة لما تورثه العبد من الخذلان. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أبو داود، رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله: ف فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على كون المذكور من كبائر الذنوب، فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على كون المذكور من كبائر الذنوب. والفعل المذكور هو من تعليق التمائم، والفعل المذكور هو من تعليق التمائم على ما تقدم بيانه من أن العرب تقلد الأوتار في أعناق الإبل وغيرها لأجل دفع العين. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، أي بمنزلة عتق الرقبة المملوكة، أي بمنزلة عتق الرقبة المملوكة. فمن قطع تميمة معلقة من إنسان كان فعله معدولا باعتاق رقبة مملوكة، لما في قطعه من اعتاق غيره من رق الشرك، لما في قطعه من اعتاق غيره من رق الشرك. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا يكرهون التمائم كلها. فالكراهة في عرف السلف هي التحريم، فالكراهة في عرف السلف هي التحريم. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالصحبة والتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. فقول إبراهيم يكرهون التمائم أي إيش؟ يحرمونها، أي يحرمونها. والمقصود بهم في قول إبراهيم هم شيوخه من أصحاب ابن مسعود، والمقصود بهم في قول إبراهيم هم شيوخه من أصحاب ابن مسعود، فقهاء الكوفة، فقهاء الكوفة كمسروق بن الأجدع وعلقمة ابن يزيد والأسود ابن يزيد، في آخرين من أصحاب ابن مسعود، من أصحاب ابن مسعود الكوفيين. وكان ما هم عليه من الدين هو ما كان عليه ابن مسعود، وكانوا ما عليه من الدين هو ما كان عليه ابن مسعود، فإن علمهم مأخوذ عنه. ومن طرائق الإمام أحمد في الاستنباط أنه ينسب شيئا إلى ابن مسعود إذا وجد أصحابه عليه، أنه ينسب شيئا إلى ابن مسعود إذا وجد أصحابه عليه. ومن قواعد فهم الآثار أن ما يقع في كلام إبراهيم النخعي من إبهام الفاعل من قوله كانوا يقولون أو كانوا يفعلون أو كانوا يكرهون، فالمراد بهم من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ورحمهم، نص عليه الحافظ العراقي وغيره. ما لم يصرح إبراهيم بغير ذلك، ما لم يصرح إبراهيم بغير ذلك، كقوله رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار السور، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار السور، فهذا يراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، ما المراد بالثلاثة؟ نعم، إيش؟ أحسن، الرقى والتمائم والتولة، يعني كل هذه الثلاثة من الشرك من غير استثناء. طيب هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. من اللي قال غير صحيح؟ سم وش يرفع كتابك النظر جزاك الله خير. نعم غير صحيح، لماذا؟ ايوه طيب، عبد الله يقول هذا غير صحيح لان التمائم قسمين، منها محرم منها غير محرم. هذا كلام اللي انت سمعته الشارح يقول لك، جيب لنا دليل، هذا كلام عالم لازم نفهمه بدليل. غيره هذه بالنظر حالة، وغيرها لو نظرنا إلى غيرها يكون في استثناء ولا في استثناء؟ أحسنت، يعني تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، معناه هناك استثناء من الرقى، لكن كلام المصنف هنا أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء باعتبار حال العرب في الجاهلية، باعتبار حال العرب في الجاهلية. أما في حقيقة الأمر ففيها الاستثناء، وأما في حقيقة الأمر ففيها الاستثناء الوارد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد
في من أن السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. طيب الآن اللي يعلقون القلائد في الإبل فعلهم يجوز ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ نعم، وإنما يعلقونها لأجل إيش؟ علامة أو زينة. طيب هذا كلام نبي دليل. عطنا دليل. الهدي، أي هذا الدليل. الجواب أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديا قلده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديا يذبح في الحرم قلده، يعني جعل فيه قلائد ليمتاز، فتلتها عائشة رضي الله عنها أي ليمتاز عن غيره يعرف. فتعليق القلائد في أعناق الإبل أو غيرها لأجل تمييزها أو تزيينها الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. ليش نقول أصل فيه الجواز ما نقول جائز؟ لا، نقول اللي إحنا لقصد التمييز أو الزينة، أما المنهي منهي لأجل العين، لكن نقول ما علق لأجل التمييز أو الزينة فالأصل فيه الجواز، يعني ما لم لا مش هو العبارة اللي كان محرم. الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في الأعيان المنتفع بها، هذا معنى القاعدة، مو بالأشياء كل شيء، هذا غلط في فهم القاعدة هذه. الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، يعني الآن وجدت عندك طعام أول مرة تشوفه طعام، فهذا الأصل فيه إيش؟ الإباحة، أعيان منتفع بها، أعيان منتفع بها. وجدت مثلا هناك مفرش يعني الحاف مصنوع من نوع من القماش، فالأصل في الأشياء يعني في الأعيان المنتفع بها إيش؟ الإباحة. ما يجي إنسان مثلا إلى كلمة يقول ما حكم قول الله لا يهينك، يقول الأصل في الأشياء الإباحة جائز، هذا استدلال صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. هذه القاعدة لا تستخدم في غير موضعها، موضعها الأعيان المنتفع بها. الجواب أن قولنا ما جعل للتمييز أو للزينة فالأصل فيه الإباحة، أي ما لم يكن فيه إسراف، فإنه إذا وقع فيه الإسراف صار محرما، صار محرما. يعني لو إنسان عنده ناقة وعلق فيها تعليق بمليون ريال، فعله جائز أو غير جائز؟ غير جائز. طيب لو علق فيها السيور بخمسين ريال، جائز أو غير جائز؟ جائز، لذلك الأصل فيها لأنه قد يقترن بها معنى فتحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف. تبهون معنى الأخوان اللي على اليسار يتكلمون؟ وجواب الشرط محذوف، تقديره فقد أشرك، تقديره فقد أشرك. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فعلى التقدير الأول يكون الحكم معلوما وإن حذف، فعلى التقدير الأول يكون الحكم معلوما وإن حذف. وأما على التقدير الثاني فإنه تطلب معرفة الحكم، وأما على التقدير الثاني فإنه تطلب معرفة الحكم. والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين، أحدهما أن يكون شركا أكبر، أن يكون أو إحداهما أن يكون شركا أكبر، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. والأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر. وله صورتان: الأولى التبرك بما ليس سببا للبركة، التبرك بما ليس سببا للبركة، والثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره، رفع السبب المتبرك به فوق قدره. فالتبرك يكون موقعا في الشرك تارة في الأكبر في حال، وتارة في الأصغر في حال أخرى. فإذا اعتقد العبد استقلال المتبرك به في التأثير أي جعل له الربوبية صار شركا أكبر، صار شركا أكبر. وأما إذا لم يعتقد العبد استقلاله بالتقدير وإنما اعتقد أنه سبب للبركة فحينئذ يكون شركا أصغر، وله صورتان. الصورة الأولى أن يجعل ما ليس سببا للبركة سببا يطلبها به، فهذا يكون شركا أصغر، شركا أصغر. مثل إيش؟ مثل من يأتي للمدرس في الاختبار ويقول يا أستاذ أعطني قلمك الذي كتبت به الأسئلة أتبرك به في أن يصادف جواب تلك الأسئلة. يبي قلم المدرس علشان إيش؟ جاوبه يقع فيه بركة الصواب. فهذا حينئذ تبركه بسبب مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع. قلم المدرس مثل قلم الآخرين، وأحيانا قلم بعض الطلاب الجيدين يكون أحسن من قلم المدرس، لكن هو قلم ليس فيه شيء للبركة، فهذا فعله شرك أصغر لأنه اتخذ ما ليس سببا للبركة سببا لها. وإذا اتخذ ما هو سببا، ما هو سبب للبركة لكن رفعه فوق قدره، فإنه يكون شركا أصغر. وقدر السبب المأذون فيه هو إيش؟ أمشاري أحسن، الاستبشار به والاطمئنان له والاطمئنان إليه. فالأسباب التي أذن لنا فيها منزلتها في القلوب يجب أن تكون الاطمئنان والاستبشار دون رفعها فوق ذلك، أي بأن لا يقوى تعلق القلب بالسبب حتى يعتقد نفوذه، وإنما هو في رتبة السبب. فمثلا من الأسباب الشرعية ماء زمزم، هذا سبب بركة. ما الدليل؟ ما الدليل ماء زمزم سبب بركة؟ ماء زمزم ما شرب له. أحسن، ما في الصحيح صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، هذا تصريح بالبركة، إنها مباركة. فماء زمزم ماء مبارك، لكن إذا شربه الإنسان أو توضأ به لمرض أو نحوه فإنه ينظر إليه أنه سبب، إن شاء الله أمضاه وإن شاء لم يمضه، وأنه إذا لم يمضه الله فلا يعني أنه ليس مباركا، بل هو مبارك لكنه تحت قدر الله سبحانه وتعالى. ومن القواعد النافعة في هذا الباب قاعدتان، ومن القواعد النافعة في هذا الباب قاعدتان، أحدهما أن طريق معرفة أسباب البركة هو الشرع فقط، هو الشرع فقط، أن طريق معرفة أسباب البركة هو الشرع فقط، فلا بد من دليل شرعي، لا بد من دليل شرعي على أنه سبب لي البركة. يعني مثل ماء زمزم تقدم فيه الحديث إنها مباركة، يعني لو واحد سوى دعاية للخليج العربي وقال إن هذا الخليج العربي مبارك وأن الذي يغتسل فيه يحصل له بركة في رزقه وبركة في صحته وبركة، وسوى منتجع سماه منتجع البركة، فهذا يسلم له ولا يسلم له؟ لا يسلم له، لا بد من دليل شرعي. والآخر أن الأسباب المتبرك بها، أن الأسباب المتبرك بها مما أذن به شرعا، مما أذن به شرعا يتبرك بها على الوجه الشرعي، يتبرك بها على الوجه الشرعي. يعني مثلا من أسباب البركة القرآن، القرآن كتاب مبارك ففيه بركة للعبد في قراءته وفي حفظه وفي طلب تفسيره والعلم به وفي العمل به، كتاب مبارك، هذا من أسباب البركة. لكن كيف تطلب هذه البركة؟ في الطرق الشرعية. مثل إيش؟ مثل حفظ القرآن، مثل قراءة القرآن، مثل تعلم تفسير القرآن، مثل العمل بالقرآن، هذه مثل الاستشفاء بالقرآن، الرقية به يعني، هذه أسباب للبركة في القرآن. طيب لو إنسان الآن جاء إلى القرآن الكريم عنده موضوع خاطب له مرة مثلا، أو امرأة خطبت، كلهم هذا أو هذا، وكل واحد منهم ذهب إلى المصحف فقال أنا هذا الخاطب الرجل، فقال الخاطب أنا أفتح المصحف والآية اللي تقع عليها عيني أعمل بما فيها من الأمر، أعمل بما فيها من الأمر، ففتح المصحف، فلما فتح المصحف سورة طه، خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، فقال هذه إن شاء الله بركة، من تزوج هذه المرأة، من تزوج هذه المرأة، فتبركه حينئذ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تكون هناك أسباب للبركة شرعية ولكن تجعل على غير الطريقة الشرعية، فلا بد من سلوك الطريقة الشرعية في أسباب البركة. فالناس منهم من يضعف عن طلب أسباب البركة مما بين لنا شرعا وهذا تفريط، ومنهم من يسلك طرقا لم تأذن بها الشريعة وهذا إفراط، والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، أي من حجة في إبطال تبرك المشركين بآلهتهم، في إبطال تبرك المشركين بآلهتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فأبطلها الله سبحانه وتعالى لأنها ليست أسبابا للبركة، وغيرها مما ليس كذلك له حكمها، وغيرها مما ليس كذلك له حكمها. فما لم يثبت كونه سببا للبركة فاتخاذه سببا باطل، فما لم يثبت كونه سببا للبركة فاتخاذه سببا باطل. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ويسمى حديث ذات أنواط، ويسمى حديث ذات أنواط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل سؤالهم الشجرة التي يتبركون بها، فجعل سؤالهم الشجرة التي يتبركون بها من اتخاذ الآلهة، من اتخاذ الآلهة، لما فيه من تأله القلب بطلب البركة منها، لما فيه من تأله القلب بطلب البركة منها. فإن المشركين كانت لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء بركتها بأن تقوى تلك الأسلحة وتسدد ضرباتها ورمياتها. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه يوم حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا ذات تعاليق، أي شجرة نعلق بها أسلحتنا نطلب البركة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وأخبر أنها من الشرك، وأخبر أنها من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر: إنها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم، أي عند الصحابة، أن العبادات مبناها على الأمر، أي على الأمر الشرعي من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الأمر الشرعي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أي سؤالاته الثلاث. قال: أما من ربك فواضح، أي لأنهم لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، أي لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، فهم يعلمون أن ربهم هو الله، فهم يعلمون أن ربهم هو الله. قال: وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي عما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، أي ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. قال: وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم سألوه صلى الله عليه وسلم صفة عبادة لله، لأنهم سألوه صلى الله عليه وسلم صفة عبادة لله، ولم يبتدئوا من أنفسهم، ولم يبتدئوا من أنفسهم، فهم سألوه دينا، فهم سألوه دينا يتدينون به، سألوه دينا يتدينون به، أي يتقربون به إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي، مخبرا أنه لله لا شريك له. فالذبح لله عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، أي اذبح لربك. فالذبح لله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يكون على كبائر الذنوب. فالذبح لغير الله كبيرة، والكبيرة في الشرع تشمل الشرك فما دونه، أي أن الشرك في الشرع يعد كبيرة. ما الدليل؟ نعم، ما يدل هذا على هذا؟ أحسنت، هذا اللفظ الذي ذكرته كذا مختصر في بلوغ المرأة، ذكره بالاختصار هكذا في آخر كتاب، كتاب الشهادة، لكن في العمدة ذكره بنصه كامل. حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها الشرك. وفي البلوغ قال: وذكر منها شهادة الزور. المقصود أنه ذكر منها الشرك، فالشرك يسمى في الشرع كبيرة. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة ورجل في ذباب. الحديث رواه أحمد، وإطلاق العزو إليه يفيد أنه أين في المسند، يفيد أنه في المسند. والحديث المذكور هو في كتاب الزهد للإمام أحمد لا في المسند، والحديث المذكور هو في كتاب الزهد للإمام أحمد لا في المسند. رواه من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، رواه من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما، أي هو في ظاهره من كلام سلمان رضي الله عنه، أي هو في ظاهره من كلام سلمان رضي الله عنه. وأما في حقيقة الأمر فإنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إخبار عن الغيب، لما فيه من إخبار عن الغيب. وطريق معرفة الغيب هي الوحي فقط، وطريق معرفة الغيب هي الوحي فقط. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ودخل النار رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. ثم قال في الحديث: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ثم قال في الحديث: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لغير الله متقربا إليه، أي ذبح لغير الله متقربا إليه فدخل النار. والوعيد على ذلك بالنار يدل على حرمة فعله تحريما عظيما، والوعيد على ذلك بالنار يدل على حرمة فعله تحريما شديدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء بل فعله تخلصا من شرهم، بل فعله تخلصا من شرهم، فلما حسنوه له ركن إليهم، فلما حسنوه له ركن إليهم وفعله متقربا إلى صنمهم، وفعله متقربا إلى صنمهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غيره، لأن الذباب لا ينتفع به بأكل ولا بغيره، ومع ذلك طلبوه لصنمهم تعظيما له، ومع ذلك طلبوه لصنمهم تعظيما له بما يكون في القلوب من إجلاله وهيبته، بما يكون في القلوب من إجلاله وهيبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بيان الذبح تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة نافية، ولا في الترجمة نافية، ويحتمل أن تكون للنهي، ويحتمل أن تكون للنهي، وهو اختيار حفيد المصنف، وهو اختيار حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وهو اختيار حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. والفرق بينهما ايش؟ والفرق بين النفي والنهي والفرق بينهما أن النفي نهي وزيادة، وله أدوات عدة، وله أدوات عدة، وأما النهي فله أداة واحدة، وأما النهي فله أداة واحدة، وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع، وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، أي لئلا تقع المشابهة بين عبادة الموحد وعبادة المشرك. والآخر حسم مواد الشرك أي قطعها، حسم مواد الشرك أي قطعها، وسد الذرائع المفضية إليه، وسد الذرائع المفضية إليه، فإنه ربما أوصل ذلك إلى الوقوع في الشرك، فإنه ربما أوصل ذلك إلى الوقوع في الشرك بموافقة المشركين على الذبح لمعبوداتهم، بموافقة المشركين بالذبح لمعبوداتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه مؤسس على معصية الله والكفر به، لأنه مؤسس على معصية الله والكفر به. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله فيه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله فيه، فينهى عن الذبح لله في موضع أسس على معصيته والكفر به، فينهى عن الذبح لله في موضع أسس على معصيته والكفر به. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قول المصنف وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، ومعنى قول المصنف وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فسأله صلى الله عليه وسلم عن كون الموضع مؤسسا على معصية الله والكفر به، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الموضع مؤسسا على معصية الله والكفر به، فلما نفى ذلك أمره بالوفاء بنذره، فلما نفى ذلك أمره بالوفاء بنذره، فعلم أنه لو كان كذلك فإنه إيش؟ ينهى عنه، فعلم أنه لو كان كذلك فإنه ينهى عنه، أي لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، فإنه ينهى حينئذ عن الوفاء بنذره الذي نذره في نحر إبله ببوانه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، فإذا كان من أعياد المشركين فإنه منهي عنه، فإذا كان من أعياد المشركين فإنه منهي عنه، فقاعدة الشريعة أن أعياد المشركين محرمة، فقاعدة الشريعة أن أعياد المشركين محرمة، فلا يجوز للعبد تعظيمها، فلا يجوز للعبد تعظيمها، وأعياد المشركين كل عيد لم يكن من عيد المسلمين، كل عيد لم يكن من عيد المسلمين. ما معنى العيد؟ أن يعاد في كل عام، تكرر، يعني مثل أسبوع المرور، أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، أسبوع الشجرة ما يتكررون؟ أنت في البحرين؟ طيب ما عندك أسبوع المرور، أسبوع الشجرة؟ حنا عندنا أسبوع المرور، أسبوع الشجرة، أنتم قبلنا بالسيارات، لازم يكون عندكم قبل، أنا شاري. أحسن. العيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، من أفاده؟ أحسن. أفاده ابن القيم في أغاثة الأحفاد، أفاده ابن القيم في أغاثة الأحفاد. عيد زماني للمسلمين مثل إيش؟ عيد الفطر، عيد الأضحى. طيب عيد مكاني للمسلمين مثل إيش؟ مثل الكعبة أو عرفة، مثل الكعبة أو عرفة، عرفة يعني البقعة، مثل الكعبة أو عرفة، هذه تعد عيد لأنها يعتاد تعظيمها، مكان يعتاد تعظيمه، فإذا لم يكن من أعياد المسلمين فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد من؟ من؟ المشركين، فأي شيء ثبت كونه من عيد المشركين فهو محرم، فهو محرم، هذه قاعدة الشريعة، ومن عرف قواعد الشريعة استبانت له أحكامها، ومن عرف قواعد الشريعة استبانت له أحكامها. فالكلام الإنشائي الذي تسمعه عند الحديث عن أعياد من أعياد المشركين هو خال من فهم قصد الشريعة في العيد، ولذلك صار القول عند بعض المعاصرين توسيع الأمر في أعياد المشركين، وهذا خلاف قاعدة الشريعة الثابتة في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، والإسلام لا تغيره الأيام، الإسلام لا تغيره الأيام، ما كان حراما أمس هو حرام اليوم وغدا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، واضح؟ طيب، ما الفرق بين الترجمة اللي تقدمت؟ أول ترجمة من الشرك الأكبر وش هي؟ ما هي؟ ها؟ أحسن. ماذا قال في الذبح؟ ايش قال في الترجمة الذبح؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا أول أبواب التي في الشرك الأكبر، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهنا لما جاء للنذر قال باب من الشرك النذر لغير الله. طيب ليش ما قال في الذبح قال باب من الشرك الذبح لغير الله؟ ما الجواب؟ والنذر يكون شركا أكبر. ما كان موجود أيهم؟ أيهم اللي ما كان موجود؟ الذبح ولا النذر؟ الذبح. الجواب أنه رحمه الله عمد إلى ذلك تدرجا في هداية الناس إلى الحق، فكان الذبح موجودا فيهم، فكان الذبح موجودا فيهم، لكن لا يعدونه من الشرك الأكبر، لا يعدونه من الشرك الأكبر، فهو فيهم أكثر، وأما النذر فهو فيهم قليل. فلو صرح أولا بأن من الشرك الذبح لغير الله لنفروا من كلامه، لكنه ترجم ثم ذكر الأدلة التي تفيد أن الشرك أن الذبح لغير الله إيش؟ شرك أكبر. ثم لما وقر هذا المعنى في قلوبهم نقلهم إلى التصريح بنظيره وهو النذر، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحتاج إلى دراسة تحليلية لمسالك في هداية الناس إلى الحق. هذا واضح في كتاب التوحيد في ترتيب تراجمه، في صفة التراجم التي يعقدها، في المسائل التي يذكرها. يعني هذا الرجل أوتي ذكاء فوق كونه عالما، فهو ذكي، لكن ذكاؤه مما يسمى اليوم القوة الناعمة، فهو يسري في نفوس الخلق دون أن يتبينوا أنه ينازعهم، فهو يدرجهم إلى الحق شيئا فشيئا حتى يقبلوه. وهذه طريقة أهل العقل والفطنة، فإنهم يحملون الناس على الخير بالتدريج لئلا ينفروا منه. وفي أخبار الشاب الصالح عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه: يا أبتاه، ما لك لا تحمل الناس على الأمر كله؟ فإني لا أبالي لو غليت بي وبك القدور. يقول: ليش ما تحمل الناس على الدين كله اللي الآن عندهم ضعف فيه؟ فإني لا أبالي، لا يهمني أنهم لو أخذونا ووضعونا في القدور التي تغلي، يعني قتلونا هذه القتل الشنيعة. فقال: يا بني، إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله، إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. هذا من فقه الدعوة والإصلاح والهداية للحق. وهذه الأنفاس الطاهرة لا يرتفع إليها إلا من امتلأ قلبه بالإخلاص بهداية الناس، وأنه لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يتابع أمر الشرع، فهو يخلص لله في طلب هداية الناس ويجتهد في ذلك وسعه. وهو موجود في تضاعيف هذا الكتاب وغيره من تصانيفه، والدراسات التحليلية مما تفتقد في الأوضاع الشرعية، فقل أن تجد كتابا أو عالما درس دراسة تحليلية يتبين من أحواله وهيئته وطريقته ما كان عليه مما نفع وأثر في الناس. فالانتفاع والنفع يكون باتباع تلك المسالك، لكن الوقوف على تلك المسالك لا يستطيع الإنسان إلا بدراسة واعية مدركة. يعني إذا أتيت للبخاري رحمه الله لتدرسه تحليليا عرفت شخصية ذلك الرجل الهادي المؤتئد الذي كان منقبضا قليل الكلام. هذا ظاهر من الأحوال المنقولة عنه في كلماته أنه قال: ما اغتبت أحدا قط بعد أن علمت أن الغيبة حرام. هل هذا يتصور من رجل كثير الكلام أم قليل الكلام؟ إيش؟ قليل الكلام حتى يتحفظ من الغيبة. فالوعي والإدراك لهذه المسالك في أحوالهم وصفاتهم وسيرهم وكذلك في تصانيفهم، تجد في تصانيفهم تجد ما يدل على شخصية هذا الرجل. البخاري إذا قرأت كتابه عرفت أن هذا الرجل لا يهتم بتزويق كلامه للناس، وإنما يبين الحق بالطريق النافع، لا يرعى جانب الاعتناء باللفظ كثيرا، إلى غير ذلك من الأحوال التي تجدها عند البخاري أو عند من هو أعظم منه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هناك أمور تخفى على كثير من الناس لأنهم لا يحسنون فهم الأحوال المنقولة عن المقتدى به. فطالب العلم دائما ينبغي أن يحرص على تبين هذا، ولا سيما في المتون التي يكثر الناس من تكرار قراءتها. هذه المتون ما وجدت فيها البركة إلا لما اشتملت عليه من الحق، هي فيها حق كيف سيق هذا الحق وكيف وضع هذا الحق حتى صار نافعا للناس، لابد أن تجد. لذلك تعرفون أشهر كتاب في النحو هو المقدمة الأجرامية. هذا الكتاب كتاب انتفع به الخلق كافة، كتاب نافع جدا. تجد أن هذا الكتاب في تضاعفه أشياء استدعت هذه البركة في نفس تصنيف الكتاب. فإنه رحمه الله تعالى لم يذكر أولا أحكام الأسماء ثم أحكام الأفعال ثم أحكام الحروف، وإنما جاء بأحكام الأسماء، جاء بأحكام الحروف ثم جاء بأحكام الأسماء، ثم أخر باب المخفوضات، مخفوضات الأسماء، مع أن العادة الجارية أنه لا يختم به. لكن قال بعض شراح هذا الكتاب أنه أخر كتاب باب مخفوضات الأسماء لأن إعراب الكلام يورث أهله غالبا العجب والكبر، فأراد أن ينبههم إلى الخفض وهو التواضع. فتجد هذه المعاني في كثير من الكتب. النسائي رحمه الله ختم بأثر أن كتاب الأشربة آخره أن ابن شبرمة وهو عبد الله كان لا يشرب إلا الماء واللبن، هذا آخر كتاب النسائي. لماذا؟ لأن ابن شبرمة كان كوفيا وأهل الكوفة كانوا يتوسعون في النبيذ وغيره، فأراد أن النسائي أن يعلم أن الغاية من العلم الوصول للورع، أن هذا الرجل كان يتورع لا يشرب وهو في الكوفة إلا ماء أو لبن. هذه أشياء، شيء يسير من المعاني المكتنزة في هذه الأصول النافعة التي تبين الحق وكيفية إيصال الناس وما يجعل الله عز وجل من الخير على أيدي هؤلاء. وقد تكون بعض الأشياء لا يتعمدونها، ولكن الله عز وجل يمن عليهم بأنواع من الخير يعلمونها ولا يعلمونها، وهذا فضل الله إذا آتاه أحدا من الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر مدحا للمؤمنين على وفائهم بالنذر، مدحا للمؤمنين على وفائهم بالنذر، مما يدل على كونه عبادة عقدا ووفاء، مما يدل على كونه عبادة عقدا ووفاء. فعقد النذر عبادة والوفاء به عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه علم جزاء عليه لمحبته له، أي يعلمه علم جزاء عليه لمحبته له. فالنذر لله عبادة، فالنذر لله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر عبادة لله، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت هذه العبادة لغير الله صارت شركا أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه من أعظم قواعد توحيد الألوهية، أن إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. لماذا ما ذكرها طيب في باب الذبح، مع أن باب الذبح ساقه على هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، مريدا أن يبين أن الذبح لله عبادة وأنه إذا جعل لغيره يكون شركا أكبر، ومع ذلك أخرها وجعلها في هذا الباب لتحقيق مقصوده الذي تقدم من أنه أراد تدريج الخلق في معرفة الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأخبروا أن هذا الفعل المذكور من أفعال المشركين، فأخبروا أن هذا الفعل المذكور من أفعال المشركين، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله وبكلماته عبادة وتوحيد، فالاستعاذة بالله وكلماته عبادة وتوحيد، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، فيستعيذون بأعظم الجن من شر غيره، فيستعيذون بأعظم الجن من شر غيره، فلا يصلهم سوء، فلا يصلهم سوء، فتحصل لهم منفعة، فلا يدل ذلك على كونه ليس شركا، فلا يدل ذلك على كونه ليس شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي عن دعاء غير الله، والنهي للتحريم، فإنه نهي عن دعاء غير الله والنهي للتحريم. والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، أي من المشركين. فالشرك ظلم، فالشرك ظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فابتغوا وقوله واعبدوه، في قوله فابتغوا وقوله واعبدوه. ومن جملة ذلك الاستغاثة بالله ودعاؤه، ومن جملة ذلك الاستغاثة بالله ودعاؤه، فهما عبادة، وإذا جعلتا لغير الله صارت شركا، وإذا جعلتا لغير الله صارت شركا. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل، أي لا أحد أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله، ممن يدعو غير الله. فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في أعظم الضلال، فقد وقع في أعظم الضلال، وأعظم الضلال هو الشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أإله مع الله، في قوله في الآية: أإله مع الله. فجعل دعاء غير الله، فجعل دعاء غير الله والاستغاثة به من اتخاذ إله معه، فجعل دعاء غير الله والاستغاثة به من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فيكون شركا أكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: لا يستغاث بي، لا يستغاث بإبطالا للاستغاثة بغير الله، إبطالا للاستغاثة بغير الله. والآخر في قوله إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد بالاستغاثة بالله وحده، بالاستغاثة بالله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فالعام هو الدعاء والخاص هو الاستغاثة، وذلك من وجهين. فالعام هو الدعاء والخاص هو الاستغاثة، وذلك من وجهين: أحدهما في دعاء المسألة، أحدهما في دعاء المسألة أن الدعاء هو السؤال مطلقا، أن الدعاء هو السؤال مطلقا، وأما الاستغاثة فهي سؤال الله في الشدة، وأما الاستغاثة فهي سؤال الله في الشدة. والآخر باعتبار دعاء العبادة، باعتبار دعاء العبادة، فإن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، فإن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي السبب كوني أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلى الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وليس بآخر الدرس. ايش بقي في الدرس؟ اختبار. الأخوان اللي عندهم الأوراق الأسئلة يبدأون بتوزيعها، والذي تصله الورقة يجيب عليها مباشرة. الذي ينتهي يسلم الورقة للأخوان في آخر المسجد. لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله اختبار القواعد أربع. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر. هداية: هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر. هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37 و400 وألف، 38 و400 وألف. وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع يتعلق بما بعد الوقوع، أن الرفع يتعلق بما بعد الوقوع، والدفع يتعلق بما قبل الوقوع، والدفع يتعلق بما قبل الوقوع. فاللابسون للتعاليق من حلق وخيوط ونحوها يريدون تارة أن يرفعوا بلاء واقعا، ويريدون تارة أن يدفعوا بلاء متوقعا. وذكر لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء خرج مخرج الغالب، فإن أكثر اللابسين تلك التعاليق يريدون دفع البلاء، وقد تلبس التعاليق لأجل حصول النعمة والرخاء، فتارة يلبسونها لدفع الشرور ورفعها، وتارة يلبسونها لجلب المصالح وتكثيرها، والحكم في الحالين واحد. واقتصر المصنف على ذكر رفع البلاء ودفعه لأنه أكثر الواقع في الناس. ولبس التعاليق من حلق وخيوط ونحوها هو من الشرك كما ترجم المصنف، ومراده به الشرك الأصغر، فإن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه أو لجلب الخير أو تكثيره هو من الشرك الأصغر لأمرين: أحدهما جعل شيء من الأسباب ولم يثبت كونه كذلك، جعل شيء من الأسباب ولم يثبت كونه كذلك. وطريق معرفة الأسباب الشرع أو القدر، وطريق معرفة الأسباب الشرع أو القدر، فتارة يعرف بأن هذا السبب نافع في حصول أمر بطريق الشرع أي بخبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يعرف كونه كذلك بطريق القدر أي بالتجربة الواقعة من الخلق التي يتواطؤون ويجتمعون عليها. وجعل التعاليق من الخيوط والحلق سببا لم يثبت كونه كذلك لا من طريق الشرع ولا من طريق القدر، وما اتخذ سببا وليس سببا فهو من الشرك الأصغر، وما اتخذ سببا وهو ليس سببا فهو من الشرك الأصغر. والآخر
ما فيه من ضعف القلب، ما فيه من ضعف القلب بالركون إلى الأوهام، بالركون إلى الأوهام، فإن التعلق بما ليس سببا يعد وهما، فإن التعلق بما ليس سببا يعد وهما، وإذا استرسل العبد مع الأوهام ضعف قلبه ووقع فيما هو أعظم من هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، في قوله: هل هن كاشفات ضره، فإنه استفهام استنكاري يراد منه إبطال الانتفاع بآلهة المشركين، فإنه استفهام استنكاري يراد به إبطال الانتفاع بآلهة المشركين، أنها لا تجدي على أهلها نفعا، فهي لا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا، فهي لا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا. ومثلها الأسباب المتخذة مما لم يثبت كونها كذلك، ومثلها الأسباب المتخذة مما لا يثبت كونها كذلك، فهي لا تنفع لبطلانها، فهي لا تنفع لبطلانها. ومن جملتها تعليق الحلقة أو الخيط لدفع البلاء أو رفعه، فإنها لا تجدي نفعا ولا تكشف ضرا ولا تجلب خيرا. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث، رواه أحمد بهذا التمام، وهو عند ابن ماجه مختصرا. وقوله الواهنة هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. والمقصود بقولهم يضرب في الأوجاع أي يوجد له ألم، ومرادهم بقولهم يضرب في الأمراض والأوجاع أي يوجد له ألم كهيئة الضرب الشبيه بحال الخفقان والرجفان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مات وهو معلق تلك الحلقة من صفر وهو النحاس فإنه لا يفلح أبدا، والفلاح هو الفوز، والفلاح هو الفوز. وموجب نفيه في الحديث تعليق الحلقة في اليد، وموجب نفيه في الحديث تعليق الحلقة في اليد. ونفي الفلاح في الحديث له معنيان، ونفي الفلاح في الحديث له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. فعلى المعنى الأول تكون تلك حال الكافر، فعلى المعنى الأول تكون تلك حال الكافر، وعلى المعنى الثاني تكون تلك حال المسلم، وعلى المعنى الثاني تكون تلك حال المسلم الواقع فيما لم يخرجه من الإسلام، الواقع فيما لم يخرجه من الإسلام من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. فالمراد بالحديث في مخاطبة الصحابي هو المعنى الثاني، أنه يبعد حصول الفلاح له على وجه الوعيد والتخويف، على وجه الوعيد والتخويف المفيد حرمة ذلك، المفيد حرمة ذلك، وأنه من الذنوب العظيمة. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا أتم الله له، والآخر في قوله فلا ودع الله له، فكلاهما دعاء على من تعلق شيئا، فكلاهما دعاء على من تعلق شيئا من حلقة أو خيط أو ودعة، وهي التي تعرف بالصدف الذي يلقيه البحر، وهي التي تعرف بالصدف الذي يلقيه البحر. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ألا يتم الله لهم وألا يترك لهم شيئا يدل على تحريم ذلك تحريما شديدا. والدليل الرابع حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن لبس التعاليق من حلق أو خيوط أو ودع أو خرز أو غيرها أنه من الشرك، وهو من جملة الشرك الأصغر كما تقدم. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية، في قراءة حذيفة الآية المصدقة للحال، المصدقة للحال من كون ذلك من الشرك، من كون ذلك من الشرك، وأن من تعلق خيطا أو غيره لأجل دفع البلاء أو رفعه فقد وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
قوله رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تنفع صاحبها في الدنيا بتعجيل شفائه، أي لا تنفع صاحبها في الدنيا بتعجيل شفائه بل تضره، لأنها تزيده وهنا، لأنها تزيده وهنا أي ضعفا، أي ضعفا. فإن العبد إذا أخلد إلى الأوهام والخيالات استولت عليه الشياطين، فإن العبد إذا أخلد إلى الأوهام والخيالات استولت عليه الشياطين، فلا يزال ضعيفا واهنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم بذكر ما جاء فيها من الأدلة، بذكر ما جاء فيها من الأدلة. والرقى جمع رقية، والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والعوذة هي الحصن والوقاية، والعوذة هي الحصن والوقاية، فهي وقاية وحصن يذكر كلاما لأجل طلب الحفظ والتحصين. وأما التمائم فهي جمع تميمة، جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الأصل في الرقى أنها ملفوظة، أن الأصل في الرقى أنها ملفوظة، والأصل في التمائم أنها معلقة، والأصل في التمائم أنها معلقة. فالرقى تتلى ويتلفظ بها، وقد تكون غير ملفوظة، كمن يعمد إلى شيء من القرآن فيكتبه بماء الزعفران على ورق، ثم يدفعه إلى مريض، ثم إذا احتاجه المريض حله بالماء، أي وضع تلك الآيات المكتوبة بماء الزعفران على ورق معلوم عندهم في الماء، فذابت تلك الحروف فيه بلون الزعفران ثم يشربه، فهذه رقية أصلها ملفوظة وجعلت على هذه الصورة. وكذلك فالأصل في التمائم أنها معلقة، تعلق في عنق أو عضد أو يد، وقد توضع وضعا بلا تعليق، فمن الناس من يضع تميمة لا يعلقها، كأن يجعلها بين يديه في سيارته أو تحت وسادته في فراشه، فهذه تمائم وإن لم تعلق، فالأصل فيها كونها معلقة، وخرج هذا عن الأصل وجعل له حكم التميمة في التعليق.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفه رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فإن العرب كانت تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، فإن العرب كانت تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، وكانت عامة تلك القلائد من وتر، وكانت عامة تلك القلائد من وتر، والوتر هو حبل القوس الذي يرمى به السهم، هو حبل القوس الذي يرمى به السهم، فإنهم كانوا يجعلونه في أعناق الإبل ليكون بمنزلة السهم الذي يلقى في عين العائن، فإنهم كانوا يعلقونه في أعناق الإبل ليكون بمنزلة السهم الذي يضرب عين العائن. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم، الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن كلهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن كلهن باعتبار المعروف فيهن عند العرب، فإن الرقى والتمائم والتولة كانت عند أهل الجاهلية من جملة شركهم. وأما باعتبار حقيقة الحال فإن المذكورات ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الحال فإن المذكورات ثلاثة فإن المذكورات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو شرك كله، ما هو شرك كله، وهو التولة، وهو التولة، فإنها نوع من السحر، فإنها نوع من السحر، يجعل للعطف أو الصرف، يجعل للعطف أو الصرف بين المتحابين أو المتنافرين، بين المتحابين أو المتنافرين، فإن كان لأجل عقد المحبة سمي عطفا، فإن كان لأجل عقد المحبة سمي عطفا، وإن كان لأجل فضها سمي صرفا، وإن كان لأجل فضها أي فصلها سمي صرفا، ويقال له سحر العطف والصرف، ويقال له سحر العطف والصرف، فيكون من الشرك الأكبر، فيكون من الشرك الأكبر. والقسم الثاني ما منهما هو الشرك وما منهما هو مشروع، والقسم الثاني ما منهما هو شرك وما منهما هو مشروع، وهو الرقى، وهو الرقى، فإن الرقى نوعان، فإن الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية، الرقى الشرعية، وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية، وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك. والأصل فيهما قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والأصل فيهما قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. فالحديث المذكور فيه بيان أن من الرقى ما هو شركي ومنها ما هو شرعي مأذون فيه. والقسم الثالث ما منهما هو الشرك وما منهما هو محرم، ما منهما هو شرك وما منهما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم، فإن التمائم نوعان، فإن التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، التمائم المحرمة، وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك. فإن التميمة إذا اشتملت على شرك كانت تميمة شركية ممنوعا منها، وأما إذا خلت من الشرك كأن تكون من القرآن أو الأذكار الحسنة فإن التميمة حينئذ تكون تميمة محرمة، فلا تكون شركية ولا تكون شرعية، فلا تكون شركية ولا تكون شرعية. فمن تعلق شيئا من القرآن كسورة الفاتحة أو آية الكرسي أو غير ذلك فإن تلك التميمة يقال فيها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فأيما تميمة علقت فقد دعي على صاحبها بعدم تمام أمره، مما يدل على حرمة التمائم كلها. فإن كانت مشتملة على شرك كدعاء غير الله والاستغاثة به صارت تميمة شركية محرمة، صارت تميمة شركية محرمة، واضح؟ طيب الذي يعلق القرآن فاتحة أو آية الكرسي لماذا لا نقول تميمة الشركية؟
ما الجواب؟ ما هو؟
لأن السبب الذي توجه إليه العبد هنا سبب شرعي وهو القرآن، فإن القرآن شفاء بنص القرآن والسنة والإجماع، لكن صفة الاستشفاء بالقرآن هنا وقعت على وجه محرم فيقال فيها تميمة محرمة ولا يقال تميمة شركية، بيد أن من أحوال المعلقين القرآن الكريم ما تكون حاله حالا شركية، وهو من تعلق شيئا من القرآن وتوجه قلبه إلى صورة التعليق إلى المعلق. من تعلق شيئا من القرآن وتوجه قلبه إلى صورة التعليق للمعلق فإنه يكون واقعا في الشرك هنا، أفاده شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو من دقائق إفاداته. يعني إذا علق القرآن متى يكون فعله فعل شركي؟
ما الجواب؟
إذا توجه قلبه إلى صورة التعليق، صورة التعليق يعني المتخذ عنده سببا الآن إيش؟ مجرد الصورة، صورة التعليق لا إلى المعلق وهو القرآن الكريم. وهذا يقع كثيرا عند من بلوا بهذه التعاليق، فإن بلادا من البلدان يوجد فيها حوانيت لبيع تلك التعاليق، فإذا أتاهم ملتمس فقيل له أتريد آية الكرسي أم الفاتحة أم ماذا، يقول أعطني أي شيء، فحينئذ توجهه إلى صورة التعليق أم إلى المعلق؟ فحينئذ توجه قلبه إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، فيكون حينئذ قد توجه قلبه إلى اتخاذ سبب ليس سببا شرعيا ولا قدريا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، وكل إليه لأن من وكل إلى غير الله فقد خذل، لأن من وكل إلى غير الله فقد خذل، فمن أسباب خذلان العبد تعلق قلبه بالأسباب التي لم تشرع، فمن خذلان العبد تعلق قلبه بالأسباب التي لم تشرع، فتكون تلك الحال محرمة لما تورثه العبد من الخذلان، فتكون تلك الحال محرمة لما تورثه العبد من الخذلان. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أبو داود، رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على كون المذكور من كبائر الذنوب، فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على كون المذكور من كبائر الذنوب. والفعل المذكور هو من تعليق التمائم، والفعل المذكور هو من تعليق التمائم على ما تقدم بيانه من أن العرب تقلد الأوتار في أعناق الإبل وغيرها لأجل دفع العين. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة أي بمنزلة عتق الرقبة المملوكة، أي بمنزلة عتق الرقبة المملوكة. فمن قطع تميمة معلقة من إنسان كان فعله معدولا باعتاق رقبة مملوكة، لما في قطعه من اعتاق غيره من رق الشرك، لما في قطعه من اعتاق غيره من رق الشرك. والدليل السادس حديث إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أحد التابعين، أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف هي التحريم، فالكراهة في عرف السلف هي التحريم. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالصحبة والتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. فقول إبراهيم يكرهون التمائم أي إيش؟ يحرمونها، أي يحرمونها. والمقصود بهم في قول إبراهيم هم شيوخه من أصحاب ابن مسعود، والمقصود بهم في قول إبراهيم هم شيوخه من أصحاب ابن مسعود، فقهاء الكوفة، فقهاء الكوفة كمسروق بن الأجدع وعلقمة ابن يزيد والأسود بن يزيد، في آخرين من أصحاب ابن مسعود، من أصحاب ابن مسعود الكوفيين. وكان ما هم عليه من الدين هو ما كان عليه ابن مسعود، وكانوا ما عليه من الدين هو ما كان عليه ابن مسعود، فإن علمهم مأخوذ عنه. ومن طرائق الإمام أحمد في الاستنباط أنه ينسب شيئا إلى ابن مسعود إذا وجد أصحابه عليه، أنه ينسب شيئا إلى ابن مسعود إذا وجد أصحابه عليه. ومن قواعد فهم الآثار أن ما يقع في كلام إبراهيم النخعي من إبهام الفاعل من قوله كانوا يقولون أو كانوا يفعلون أو كانوا يكرهون، فالمراد بهم من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ورحمهم، نص عليه الحافظ العراقي وغيره. ما لم يصرح إبراهيم بغير ذلك، ما لم يصرح إبراهيم بغير ذلك، كقوله رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار السور، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار السور، فهذا يراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، ما المراد بالثلاثة؟ نعم إيش؟ أحسن، الرقى والتمائم والتولة، يعني كل هذه الثلاثة من الشرك من غير استثناء. طيب هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. من اللي قال غير صحيح؟ سام وش يرفع كتابك النار جزاك الله خير. نعم غير صحيح، لماذا؟ أيوه
طيب عبد الله يقول هذا غير صحيح، لأن التمائم قسمين، منها محرم منها غير محرم. هذا كلام اللي أنت سمعته الشارح يقول له، جيب لنا الدليل، هذا كلام عالم لازم نفهم بدليل غيره. هذه بالنظر حال وغيرها، لو نظرنا إلى غيرها يكون في استثناء ولا في استثناء؟ أحسنت، يعني تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، معناه هناك استثناء من الرقى، لكن كلام المصنف هنا أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء باعتبار حال العرب في الجاهلية، باعتبار حال العرب في الجاهلية. أما في حقيقة الأمر ففيها الاستثناء، وأما في حقيقة الأمر ففيها الاستثناء الوارد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد
أن السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. طيب الآن اللي يعلقون القلائد في الإبل فعلهم يجوز ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ نعم، وإنما يعلقونها لأجل إيش؟ علامة أو زينة. طيب هذا كلام نبي دليل. عطنا دليل. الهدي، أي هذا الدليل. الجواب أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديا قلده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديا يذبح في الحرم قلده، يعني جعل فيه قلائد ليمتاز، فتلتها عائشة رضي الله عنها، أي ليمتاز عن غيره يعرف. فتعليق القلائد في أعناق الإبل أو غيرها لأجل تمييزها أو تزيينها الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. ليش نقول الأصل فيه الجواز ما نقول جائز؟ لا، نقول اللي احنا اللي قصد التمييز أو الزينة، أما المنهي منهي لأجل العين، لكن نقول ما علق لأجل التمييز أو الزينة فالأصل فيه الجواز، يعني ما لم لا مش هو العبارة ليك محرمة. الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في الأعيان المنتفع بها، هذا معنى القاعدة، مو بالأشياء كل شيء، هذا غلط في فهم القاعدة هذه. الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، يعني الآن وجدت عندك طعام أول مرة تشوفه طعام، فهذا الأصل فيه إيش؟ الإباحة، أعيان منتفع بها، أعيان منتفع بها. وجدت مثلا هناك مفرش، يعني الحاف مصنوع من نوع من القماش، فالأصل في الأشياء يعني في الأعيان المنتفع بها إيش؟ الإباحة. ما يجي إنسان مثلا إلى كلمة يقول ما حكم قول الله لا يهينك، يقول الأصل في الأشياء الإباحة جائز، هذا استدلال صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. هذه القاعدة لا تستخدم في غير موضعها، موضعها الأعيان المنتفع بها. الجواب أن قولنا ما جعل للتمييز أو للزينة فالأصل فيه الإباحة، أي ما لم يكن فيه إسراف، فإنه إذا وقع فيه الإسراف صار محرما، صار محرما. يعني لو إنسان عنده ناقة وعلق فيها تعليق بمليون ريال، فعله جائز أو غير جائز؟ غير جائز. طيب لو علق فيها السيور بخمسين ريال، جائز أو غير جائز؟
جائز، لذلك الأصل فيها لأنه قد يقترن بها معنى فتحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف. تبهون معنى الأخوان اللي على اليسار يتكلمون. وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، تقديره فقد أشرك. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فعلى التقدير الأول يكون الحكم معلوما وإن حذف، فعلى التقدير الأول يكون الحكم معلوما وإن حذف. وأما على التقدير الثاني فإنه تطلب معرفة الحكم، وأما على التقدير الثاني فإنه تطلب معرفة الحكم. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين، أحدهما أن يكون شركا أكبر، أن يكون أو إحداهما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. والأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر. وله صورتان: الأولى التبرك بما ليس سببا للبركة، التبرك بما ليس سببا للبركة. والثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره، رفع السبب المتبرك به فوق قدره. فالتبرك يكون موقعا في الشرك تارة في الأكبر في حال، وتارة في الأصغر في حال أخرى. فإذا اعتقد العبد استقلال المتبرك به في التأثير أي جعل له الربوبية صار شركا أكبر، صار شركا أكبر. وأما إذا لم يعتقد العبد استقلاله بالتقدير وإنما اعتقد أنه سبب للبركة فحينئذ يكون شركا أصغر. وله صورتان: الصورة الأولى أن يجعل ما ليس سببا للبركة سببا يطلبها به، فهذا يكون شركا أصغر، شركا أصغر. مثل إيش؟ مثل من يأتي للمدرس في الاختبار ويقول لي: يا أستاذ أعطني قلمك الذي كتبت به الأسئلة، أتبرك به في أن يصادف جواب تلك الأسئلة. يبي قلم المدرس علشان إيش؟ جاوبه يقع فيه بركة الصواب. فهذا حينئذ تبرك بسبب مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع. قلم المدرس مثل قلم الآخرين، وأحيانا قلم بعض الطلاب الجيدين يكون أحسن من قلم المدرس، لكن هو قلم ليس فيه شيء للبركة، فهذا فعله شرك أصغر، لأنه اتخذ ما ليس سببا للبركة سببا لها. وإذا اتخذ ما هو سببا، ما هو سبب للبركة، لكن رفعه فوق قدره، فإنه يكون شركا أصغر. وقدر السبب المأذون فيه هو إيش؟ أمشاري أحسن، الاستبشار به والاطمئنان له والاطمئنان إليه. فالأسباب التي أذن لنا فيها منزلتها في القلوب يجب أن تكون الاطمئنان والاستبشار دون رفعها فوق ذلك، أي بأن لا يقوى تعلق القلب بالسبب حتى يعتقد نفوذه، وإنما هو في رتبة السبب. فمثلا من الأسباب الشرعية ماء زمزم، هذا سبب بركة. ما الدليل؟ ما الدليل ماء زمزم سبب بركة؟ ماء زمزم شرب له، أحسن. ما في الصحيح، صحيح مسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، هذا تصريح بالبركة، إنها مباركة. فماء زمزم ماء مبارك، لكن إذا شربه الإنسان أو توضأ به لمرض أو نحوه فإنه ينظر إليه أنه سبب، إن شاء الله أمضاه وإن شاء لم يمضه، وأنه إذا لم يمضه الله فلا يعني أنه ليس مباركا، بل هو مبارك لكنه تحت قدر الله سبحانه وتعالى. ومن القواعد النافعة في هذا الباب قاعدتان، ومن القواعد النافعة في هذا الباب قاعدتان، أحدهما أن طريق معرفة أسباب البركة هو الشرع فقط، هو الشرع فقط، أن طريق معرفة أسباب البركة هو الشرع فقط، فلا بد من دليل شرعي، لا بد من دليل شرعي على أنه سبب لي البركة. يعني مثل ماء زمزم تقدم فيه الحديث إنها مباركة، يعني لو واحد سوى دعاية للخليج العربي وقال إن هذا الخليج العربي مبارك وإن الذي يغتسل فيه يحصل له بركة في رزقه وبركة في صحته وبركة، وسوى منتجع سماه منتجع البركة، فهذا يسلم له أو لا يسلم له؟ لا يسلم له، لا بد من دليل شرعي. والآخر أن الأسباب المتبرك بها، أن الأسباب المتبرك بها مما أذن به شرعا، مما أذن به شرعا يتبرك بها على الوجه الشرعي، يتبرك بها على الوجه الشرعي. يعني مثلا من أسباب البركة القرآن، القرآن كتاب مبارك ففيه بركة للعبد في قراءته وفي حفظه وفي طلب تفسيره والعلم به وفي العمل به، كتاب مبارك، فهذا من أسباب البركة. لكن كيف تطلب هذه البركة؟ في الطرق الشرعية. مثل إيش؟ مثل حفظ القرآن، مثل قراءة القرآن، مثل تعلم تفسير القرآن، مثل العمل بالقرآن، هذه مثل الاستشفاء بالقرآن، الرقية به، يعني هذه أسباب للبركة في القرآن. طيب لو إنسان الآن جاء إلى القرآن الكريم عنده موضوع خاطب له مرة مثلا، أو امرأة خطبت، كلهم هذا أو هذا، وكل واحد منهم ذهب إلى المصحف فقال أنا هذا الخاطب الرجل، فقال الخاطب أنا أفتح المصحف والآية اللي تقع عليها عيني أعمل بما فيها من الأمر، أعمل بما فيها من الأمر، ففتح المصحف، فلما فتح المصحف سورة طه خذها ولا تخف، خذها ولا تخف. فقال هذه إن شاء الله بركة من تزوج هذه المرأة، من تزوج هذه المرأة. فتبركه حينئذ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تكون هناك أسباب للبركة شرعية ولكن تجعل على غير الطريقة الشرعية، فلا بد من سلوك الطريقة الشرعية في أسباب البركة. فالناس منهم من يضعف عن طلب أسباب البركة مما بين لنا شرعا وهذا تفريط، ومنهم من يسلك طرقا لم تأذن بها الشريعة وهذا إفراط. والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، أي من حجة في إبطال تبرك المشركين بآلهتهم، في إبطال تبرك المشركين بآلهتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فأبطلها الله سبحانه وتعالى لأنها ليست أسبابا للبركة، وغيرها مما ليس كذلك له حكمها، وغيرها مما ليس كذلك له حكمها. فما لم يثبت كونه سببا للبركة فاتخاذه سببا باطل، فما لم يثبت كونه سببا للبركة فاتخاذه سببا باطل. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ويسمى حديث ذات أنواط، ويسمى حديث ذات أنواط. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل سؤالهم الشجرة التي يتبركون بها، فجعل سؤالهم الشجرة التي يتبركون بها من اتخاذ الآلهة، من اتخاذ الآلهة، لما فيه من تأله القلب بطلب البركة منها، لما فيه من تأله القلب بطلب البركة منها. فإن المشركين كانت لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء بركتها بأن تقوى تلك الأسلحة وتسدد ضرباتها ورمياتها. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه يوم حنين قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا ذات تعاليق، أي شجرة نعلق بها أسلحتنا نطلب البركة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، وأخبر أنها من الشرك، وأخبر أنها من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر: إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أي عند الصحابة أن العبادات مبناها على الأمر أي على الأمر الشرعي من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الأمر الشرعي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أي سؤالاته الثلاث، قال أما من ربك فواضح أي لأنهم لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، أي لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ربا، فهم يعلمون أن ربهم هو الله، فهم يعلمون أن ربهم هو الله. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب أي عما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، أي ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم سألوه صلى الله عليه وسلم صفة عبادة لله، لأنهم سألوه صلى الله عليه وسلم صفة عبادة لله ولم يبتدئوا من أنفسهم، ولم يبتدئوا من أنفسهم، فهم سألوه دينا، فهم سألوه دينا يتدينون به، سألوه دينا يتدينون به أي يتقربون به إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي، مخبرا أنه لله لا شريك له. فالذبح لله عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي اذبح لربك. فالذبح لله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يكون على كبائر الذنوب. فالذبح لغير الله كبيرة، والكبيرة في الشرع تشمل الشرك فما دونه، والكبيرة في خطاب الشرع تشمل الشرك فما دونه، أي أن الشرك في الشرع يعد كبيرة. ما الدليل؟ نعم، ما يدل هذا على هذا؟ أحسنت، هذا اللفظ الذي ذكرته كذا مختصر في بلوغ المرأة، ذكر بالاختصار هكذا في آخر كتاب الشهادة، لكن في العمدة ذكره بنصه كامل. حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها الشرك. وفي البلوغ قال: وذكر منها شهادة الزور. المقصود أنه ذكر منها الشرك، فالشرك يسمى في الشرع كبيرة. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة ورجل في ذباب. الحديث رواه أحمد، وإطلاق العزو إليه يفيد أنه في المسند. والحديث المذكور هو في كتاب الزهد للإمام أحمد لا في المسند والحديث المذكور هو في كتاب الزهد للإمام أحمد لا في المسند رواه من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف اللفظ مرفوع الحكم أي هو في ظاهره من كلام سلمان رضي الله عنه، أي هو في ظاهره من كلام سلمان رضي الله عنه. وأما في حقيقة الأمر فإنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إخبار عن الغيب، لما فيه من إخبار عن الغيب. وطريق معرفة الغيب هي الوحي فقط، وطريق معرفة الغيب هي الوحي فقط. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ودخل النار رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ثم قال في الحديث فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ثم قال في الحديث فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لغير الله متقربا إليه، أي ذبح لغير الله متقربا إليه فدخل النار. والوعيد على ذلك بالنار يدل على حرمة فعله تحريما عظيما، والوعيد على ذلك بالنار يدل على حرمة فعله تحريما شديدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء بل فعله تخلصا من شرهم، بل فعله تخلصا من شرهم، فلما حسنوه له ركن إليهم، فلما حسنوه له ركن إليهم وفعله متقربا إلى صنمهم، وفعله متقربا إلى صنمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غيره، لأن الذباب لا ينتفع به بأكل ولا بغيره، ومع ذلك طلبوه لصنمهم تعظيما له، ومع ذلك طلبوه لصنمهم تعظيما له بما يكون في القلوب من إجلاله وهيبته، بما يكون في القلوب من إجلاله وهيبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان الذبح تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة نافية، ولا في الترجمة نافية، ويحتمل أن تكون للنهي، ويحتمل أن تكون للنهي، وهو اختيار حفيد المصنف، وهو اختيار حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وهو اختيار حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. والفرق بينهما إيش؟ والفرق بين النفي والنهي؟ والفرق بينهما أن النفي نهي وزيادة وله أدوات عدة وأما النهي فله أداة واحدة وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم أي لئلا تقع المشابهة بين عبادة الموحد وعبادة المشرك. والآخر حسم مواد الشرك أي قطعها وسد الذرائع المفضية إليه فإنه ربما أوصل ذلك إلى الوقوع في الشرك بموافقة المشركين على الذبح لمعبوداتهم
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي في مسجد الضرار لأنه مؤسس على معصية الله والكفر به فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله فيه فينهى عن الذبح لله في موضع أسس على معصيته والكفر به والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قول المصنف وإسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فسأله صلى الله عليه وسلم عن كون الموضع مؤسسا على معصية الله والكفر به فلما نفى ذلك أمره بالوفاء بنذره فعلم أنه لو كان كذلك فإنه ينهى عنه. فعلم أنه لو كان كذلك فإنه ينهى عنه، أي لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، فإنه ينهى حينئذ عن الوفاء بنذره الذي نذره في نحر إبله ببوانه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، فإذا كان من أعياد المشركين فإنه منهي عنه، فإذا كان من أعياد المشركين فإنه منهي عنه، فقاعدة الشريعة أن أعياد المشركين محرمة، فقاعدة الشريعة أن أعياد المشركين محرمة، فلا يجوز للعبد تعظيمها، فلا يجوز للعبد تعظيمها، وأعياد المشركين كل عيد لم يكن من عيد المسلمين، كل عيد لم يكن من عيد المسلمين. ما معنى العيد؟ أن يعاد في كل عام، تكرر، يعني مثل أسبوع المرور، أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، أسبوع الشجرة ما يتكررون؟ أنت في البحرين؟ طيب ما عندك أسبوع المرور، أسبوع الشجرة؟ حنا عندنا أسبوع المرور، أسبوع الشجرة، أنتم قبلنا بالسيارات، لازم يكون عندكم قبل، أهم شاري. أحسن. العيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. من أفاده؟ أحسن. أفاده ابن القيم في أغاث الأحفاد، أفاده ابن القيم في أغاث الأحفاد. عيد زماني للمسلمين مثل إيش؟ عيد الفطر، عيد الأضحى. طيب عيد مكاني للمسلمين مثل إيش؟ مثل الكعبة أو عرفة، مثل الكعبة أو عرفة، عرفة يعني البقعة، مثل الكعبة أو عرفة، هذه تعد عيد لأنها يعتاد تعظيمها، مكان يعتاد تعظيمه، فإذا لم يكن من أعياد المسلمين فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ من أعياد من؟ من؟ المشركين، فأي شيء ثبت كونه من عيد المشركين فهو محرم، فهو محرم. هذه قاعدة الشريعة، ومن عرف قواعد الشريعة استبانت له أحكامها، ومن عرف قواعد الشريعة استبانت له أحكامها. فالكلام الإنشائي الذي تسمعه عند الحديث عن أعياد من أعياد المشركين هو خال من فهم قصد الشريعة في العيد، ولذلك صار القول عند بعض المعاصرين توسيع الأمر في أعياد المشركين، وهذا خلاف قاعدة الشريعة الثابتة في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: والإسلام لا تغيره الأيام، الإسلام لا تغيره الأيام، ما كان حراما أمس هو حرام اليوم وغدا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، واضح؟ طيب ما الفرق بين الترجمة اللي تقدمت أول ترجمة من الشرك الأكبر وش هي؟ ما هي؟
ها؟
أحسن. ماذا قال في الذبح؟ ايش قال في الترجمة الذبح؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا أول الأبواب التي في الشرك الأكبر، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهنا لما جاء للنذر قال باب من الشرك النذر لغير الله. طيب ليش ما قال في الذبح قال باب من الشرك الذبح لغير الله؟ والجواب والنذر يكون شركا أكبر. ما كان موجود أيهم؟ أيهم اللي ما كان موجود، الذبح ولا النذر؟ الذبح. الجواب أنه رحمه الله عمد إلى ذلك تدرجا في هداية الناس إلى الحق، فكان الذبح موجودا فيهم، فكان الذبح موجودا فيهم، لكن لا يعدونه من الشرك الأكبر، لا يعدونه من الشرك الأكبر، فهو فيهم أكثر، وأما النذر فهو فيهم قليل. فلو صرح أولا بأن من الشرك الذبح لغير الله لنفروا من كلامه، لكنه ترجم ثم ذكر الأدلة التي تفيد أن الشرك أن الذبح لغير الله إيش؟ شرك أكبر. ثم لما وقر هذا المعنى في قلوبهم نقلهم إلى التصريح بنظيره وهو النذر، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحتاج إلى دراسة تحليلية لمسالك في هداية الناس إلى الحق. هذا واضح في كتاب التوحيد في ترتيب تراجمه، في صفة التراجم التي يعقدها، في المسائل التي يذكرها. يعني هذا الرجل أوتي ذكاء فوق كونه عالم، فهو ذكي، لكن ذكاؤه مما يسمى اليوم القوة الناعمة، فهو يسري في نفوس الخلق دون أن يتبين أنه ينازعهم، فهو يدرجهم إلى الحق شيئا فشيئا حتى يقبلوه. وهذه طريقة أهل العقل والفطنة، فإنهم يحملون الناس على الخير بالتدريج لئلا ينفروا منه. وفي أخبار الشاب الصالح عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه: يا أبتاه ما لك لا تحمل الناس على الأمر كله، فإني لا أبالي لو غليت بي وبك القدور. يقول ليش ما تحمل الناس على الدين كله اللي الآن عندهم ضعف فيه؟ فإني لا أبالي، لا يهمني أنهم لو أخذونا ووضعونا في القدور التي تغلي، يعني قتلونا هذه القتل الشنيعة. فقال: يا بني إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله، إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. هذا من فقه الدعوة والإصلاح والهداية للحق. وهذه الأنفاس الطاهرة لا يرتفع إليها إلا من امتلأ قلبه بالإخلاص بهداية الناس، وأنه لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يتابع أمر الشرع، فهو يخلص لله في طلب هداية الناس ويجتهد في ذلك وسعه. وهو موجود في تضاعيف هذا الكتاب وغيره من تصانيفه. والدراسات التحليلية مما تفتقد في الأوضاع الشرعية، فقل أن تجد كتابا أو عالما درس دراسة تحليلية يتبين من أحواله وهيئته وطريقته ما كان عليه مما نفع وأثر في الناس. فالانتفاع والنفع يكون باتباع تلك المسالك، لكن الوقوف على تلك المسالك لا يستطيع الإنسان إلا بدراسة واعية مدركة. يعني إذا أتيت للبخاري رحمه الله لتدرسه تحليليا عرفت شخصية ذلك الرجل الهادي المؤتئد الذي كان منقبضا قليل الكلام. هذا ظاهر من الأحوال المنقولة عنه في كلماته أنه قال: ما اغتبت أحدا قط بعد أن علمت أن الغيبة حرام. هل هذا يتصور من رجل كثير الكلام أم قليل الكلام؟ إيش؟ قليل الكلام حتى يتحفظ من الغيبة. فالوعي والإدراك لهذه المسالك في أحوالهم وصفاتهم وسيرهم، وكذلك في تصانيفهم، تجد في تصانيفهم تجد ما يدل على شخصية هذا الرجل. البخاري إذا قرأت كتابه عرفت أن هذا الرجل لا يهتم بتزويق كلامه للناس، وإنما يبين الحق بالطريق النافع، لا يرعى جانب الاعتناء باللفظ كثيرا، إلى غير ذلك من الأحوال التي تجدها عند البخاري أو عند من هو أعظم منه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هناك أمور تخفى على كثير من الناس لأنهم لا يحسنون فهم الأحوال المنقولة عن المقتدى به. فطالب العلم دائما ينبغي أن يحرص على تبين هذا، ولا سيما في المتون التي يكثر الناس من تكرار قراءتها. هذه المتون ما وجدت فيها البركة إلا لما اشتملت عليه من الحق، هي فيها حق كيف سيق هذا الحق وكيف وضع هذا الحق حتى صار نافعا للناس، لابد أن تجد. لذلك تعرفون أشهر كتاب في النحو هو المقدمة الأجرامية. هذا الكتاب كتاب انتفع به الخلق كافة، كتاب نافع جدا. تجد أن هذا الكتاب في تضاعفه أشياء استدعت هذه البركة في نفس تصنيف الكتاب، فإنه رحمه الله تعالى لم يذكر أولا أحكام الأسماء ثم أحكام الأفعال ثم أحكام الحروف، وإنما جاء بأحكام الأسماء، جاء بأحكام الحروف ثم جاء بأحكام الأسماء، ثم أخر باب المحفوظات، محفوظات الأسماء، مع أن العادة الجارية أنه لا يختم به، لكن قال بعض شراح هذا الكتاب أنه أخر كتاب باب محفوظات الأسماء لأن إعراب الكلام يورث أهله غالبا العجب والكبر، فأراد أن ينبههم إلى الخفض وهو التواضع. فتجد هذه المعاني في كثير من الكتب. النسائي رحمه الله ختم بأثر أن كتاب الأشربة آخره أن ابن شبرمة وهو عبد الله كان لا يشرب إلا الماء واللبن، هذا آخر كتاب النسائي. لماذا؟ لأن ابن شبرمة كان كوفيا وأهل الكوفة كان يتوسعون في النبيذ وغيره، فأراد أن النسائي أن يعلم أن الغاية من العلم الوصول للورع، أن هذا الرجل كان يتورع لا يشرب وهو في الكوفة إلا ماء أو لبن. هذه أشياء، شيء يسير من المعاني المكتنزة في هذه الأصول النافعة التي تبين الحق وكيفية إيصال الناس وما يجعل الله عز وجل من الخير على أيدي هؤلاء. وقد تكون بعض الأشياء لا يتعمدونها، ولكن الله عز وجل يمن عليهم بأنواع من الخير يعلمونها ولا يعلمونها، وهذا فضل الله إذا آتاه أحدا من الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر مدحا للمؤمنين على وفائهم بالنذر، مدحا للمؤمنين على وفائهم بالنذر، مما يدل على كونه عبادة عقدا ووفاء، مما يدل على كونه عبادة عقدا ووفاء. فعقد النذر عبادة والوفاء به عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه علم جزاء عليه لمحبته له، أي يعلمه علم جزاء عليه لمحبته له. فالنذر لله عبادة، فالنذر لله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر عبادة لله، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت هذه العبادة لغير الله صارت شركا أكبر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه من أعظم قواعد توحيد الألوهية، قال أن إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. لماذا ما ذكرها طيب في باب الذبح، مع أن باب الذبح ساقه على هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، مريدا أن يبين أن الذبح لله عبادة وأنه إذا جعل لغيره يكون شركا أكبر، ومع ذلك أخرها وجعلها في هذا الباب لتحقيق مقصوده الذي تقدم من أنه أراد تدريج الخلق في معرفة الحق.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأخبروا أن هذا الفعل المذكور من أفعال المشركين، فأخبروا أن هذا الفعل المذكور من أفعال المشركين، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله وبكلماته عبادة وتوحيد، فالاستعاذة بالله وكلماته عبادة وتوحيد، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، فيستعيذون بأعظم الجن من شر غيره، فيستعيذون بأعظم الجن من شر غيره، فلا يصلهم سوء، فلا يصلهم سوء، فتحصل لهم منفعة، فلا يدل ذلك على كونه ليس شركا، فلا يدل ذلك على كونه ليس شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي عن دعاء غير الله، والنهي للتحريم، فإنه نهي عن دعاء غير الله والنهي للتحريم. والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، أي من المشركين. فالشرك ظلم، فالشرك ظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فابتغوا، وقوله: واعبدوه. في قوله: فابتغوا، وقوله: واعبدوه. ومن جملة ذلك الاستغاثة بالله ودعاؤه، ومن جملة ذلك الاستغاثة بالله ودعاؤه، فهما عبادة. وإذا جعلتا لغير الله صارت شركا، وإذا جعلتا لغير الله صارت شركا. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل، أي لا أحد أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله، ممن يدعو غير الله. فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في أعظم الضلال، فقد وقع في أعظم الضلال، وأعظم الضلال هو الشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أإله مع الله، في قوله في الآية: أإله مع الله. فجعل دعاء غير الله، فجعل دعاء غير الله والاستغاثة به من اتخاذ إله معه، فجعل دعاء غير الله والاستغاثة به من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فيكون شركا أكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: لا يستغاث بي، لا يستغاث بي، إبطالا للاستغاثة بغير الله، إبطالا للاستغاثة بغير الله. والآخر في قوله: إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد بالاستغاثة بالله وحده، بالاستغاثة بالله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فالعام هو الدعاء، والخاص هو الاستغاثة، وذلك من وجهين. فالعام هو الدعاء والخاص هو الاستغاثة، وذلك من وجهين. أحدهما في دعاء المسألة، أحدهما في دعاء المسألة أن الدعاء هو السؤال مطلقا، أن الدعاء هو السؤال مطلقا، وأما الاستغاثة فهي سؤال الله في الشدة، وأما الاستغاثة فهي سؤال الله في الشدة، والآخر باعتبار دعاء العبادة، باعتبار دعاء العبادة، فإن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، فإن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي السبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلى الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وليس بآخر الدرس. مش بقي في الدرس اختبار. الأخوان اللي عندهم الأوراق الأسئلة يبدأون بتوزيعها، والذي تصله الورقة يجيب عليها مباشرة. الذي ينتهي يسلم الورقة للأخوان في آخر المسجد. لقاؤنا الأسبوع القادم إن شاء الله اختبار القواعد أربع. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 86555557، جوال رقم 0508255557.